هذول بطبيعة الحال لم يذهبوا إلى المدينة، وإنما كانوا سمعوا الإمام عليه السلام في مسجد الكوفة. وبناء على ما رواه بعض من قول أبي حنيفة النعمان لولا السنتان لهلك النعمان، إذا تم هذا فينبغي أن يكون في الكوفة لا في المدينة، لكن كان هناك مجالسات علمية استفاد منها أبو حنيفة من الإمام في المدينة، ومناظرات حول قضايا القياس وإبطاله من قبل الإمام عليه السلام، والرد على أبي حنيفة في مسلكه. فالإمام الصادق عليه السلام إذن في المستوى الثالث بث علما كثيرا عن آبائه الطاهرين، وفتح لجميع المسلمين الباب لكي يأخذوا من علم الإمام سلام الله عليه. ولذلك يرى بعض المحققين أن انبثاق العلم في تاريخ المسلمين كان له ثلاث فترات في تاريخ المسلمين بالذات على منهج أهل البيت عليهم السلام. الفترة الأولى كانت فترة أمير المؤمنين سلام الله عليه، والفترة الثانية فترة الباقرين يعني الإمام الباقر، وأكملها وتممها الإمام الصادق عليه السلام. فقد أوصى الإمام الباقر ابنه جعفر بن محمد قال أوصيك بأصحابي خيرا، فقال له الإمام الصادق والله لأتركنهم لا يحتاجون إلى أحد في العلم، إلى المقدار أنا رح أرفع منزلتهم العلمية إلى حد أنهم يستغنون بالعلم الذي لديهم عن غيرهم. هاي المرحلة الثانية. والمرحلة الثالثة في زمان الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، اللي أيضا بث فيها علما كثيرا، ونحن ننتظر المرحلة الرابعة في زمان مهدي آل محمد. إذن الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام كان على نحو العناوين، لأن كل عنوان من هذه العناوين يحتاج إلى شيء كثير. عندما تتحدث عن جامعة الإمام العلمية معناها أن تتحدث عن مباحث التوحيد والعلم الإلهي والعقائد والتفسير وعلم الكلام والفقه وأصول الفقه، وتتحدث عن مباحث الإمامة والمناظرات التي كانت تحصل. والإمام ليس فقط بث علمه، وإنما ربى متخصصين في هذا الجانب، حتى ينقلون أن رجلا جاء من الشام إلى المدينة فسأل أين جعفر بن محمد، يقولون إن عنده علما كثيرا، فدلوا على الإمام الصادق عليه السلام. فقال له أنا جئتك من الشام لكي أناظرك، حتى عندي احتجاجات ومناظرات. فقال له الإمام عليه السلام فيما تناظرني، يعني في أي شيء، في القرآن، في العقائد، في الفقه، في اللغة العربية، في الأصول، في الفلسفة والحكمة، في ماذا؟ قال له جئت لكي أناظرك في الإمامة. قال هذا هشام بن الحكم. هشام بن الحكم ذاك الوقت شاب، يا أيها الشباب، شاب إلى الآن عارضه مسود، يعني مال أبو 18 سنة 19 سنة. طيب، حتى يكون حجة علي وعلى أمثالي أنا وإنت إذا ما قارين عن حياة الأئمة، والواحد من عندنا عمره 25 و30 سنة، هذا عمره 18 سنة الإمام الصادق يقدمه للمناظرة. فذاك استنقص، قال هذا صغير، هذا قال إن غلبته غلبتني، إذا تغلب هذا أنت غالبني. فهذا بعد رفع أكمامه حسب التعبير للبراز، إذا يغلب هذا يغلب الإمام، هذا صغير بسيط. طيب، ألقى عليه الإمام، ألقى عليه هشام، قال له أنت لا تبدأ، أنا أبدأك، إذا جاوبتني أستقبل. قال له فيما يرجع الناس في خلافاتهم؟ الناس إذا اختلفوا في قضية إلى ما يرجعون؟ قال إلى القرآن. قال القرآن الآن موجود بين الناس لو ما موجود؟ لو موجود. قال زين أكو اختلاف بين الناس لو ماكو الآن؟ إذا يقول ماكو اختلاف عجل ليش جاي من الشام إلى هنا؟ أكو اختلاف بين الناس، واضح الاختلاف في العقائد في الأفكار. طيب وإذا يقول ماكو اختلاف هذا ينكر الوجدان، يقول اختلاف موجود، إذن كلامه أن القرآن يقطع الاختلاف ما كان جواب كامل. فسكت. قال له أنا أطرح عليك نفس السؤال، إلى من هذا الشامي يقول له هشام بن الحكم، قال إلى من يرجع الناس في خلافاتهم؟ قال إلى ما قاله نبينا محمد. أوصيكم بما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. القرآن موجود. قال العترة وين؟ قال هذا الجالس أمامك جعفر من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو رجع الناس إلى جعفر بن محمد وفسر لهم القرآن، مو القرآن، لا، كما قال جده أمير المؤمنين عليه السلام، لو ثنيت لي الوسادة لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل القرآن بقرآنهم وأهل الزبور بزبورهم. يعني لو كانت الأمور تسمح لي بهذا الأمر وتقاضى إلي أناس وطلبوا مني أن أحكم بينهم بكتابهم، أنا عالم بكتابهم مثلما أنني عالم بكتابنا أيضا، بس ما تقاضى. ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لكن عزل أهل البيت عليهم السلام. طارح إياه عدة مسائل أخرى، رأى أن هشام بن الحكم فوق ما كان يتصور. قال له زين خلصنا من الإمامة، أريد أناظرك في العربية، اللغة العربية. قال له هذا حمران بن أعين الشيباني. قال له لا، إياك أريد، أنا أبغى أناظرك أنت، لأن إذا غلب الإمام بعد يصير خبر ذاك الوقت فلان انتصر على جعفر بن محمد. قال له إن غلبت هذا غلبتني. ونفس الكلام أيضا خاضوا إياه في العربية، فلم يتحرك من مكانه. قال له أناظرك في القرآن، عين إليه غيره. أناظرك في الفقه، قال له هاك هذا زرارة ابن أعين. وعلى هذا المعدل رب الإمام الصادق عليه السلام مجموعة كبيرة من الفقهاء المتخصصين المجتهدين، يعني بعض فقهائنا مثل ما ينقل عن الشيخ الطائف الطوسي يقول إن الإمام الصادق مو بس رب رواة، رب فقهاء، يعني عندهم قدرة استنباط الحكم الشرعي. وهذا غير الراوي، الراوي ينقل كلام من الإمام إلى غيره، بس شنو معناه، شنو يستفيد منه، ماكو. لكن أكو عندنا مجموعة تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله الصادق عليه السلام. طيب احنا في محضر سماحة السيد حفظه الله، وجرأ هذا الكلام، لكن بعد إذنه، هو يعني كناقل التمر إلى هجر، نحن هنا نتحدث أمام سماحة السيد حفظه الله. فالشاهد أن الإمام عليه السلام بث علما كثيرا في العلوم التقليدية إن صح التعبير للعلماء، وفي العلوم غير التقليدية. أكو كتاب ينصح بمطالعته لمن أراد، كتاب ألفه مؤلفون غربيون وترجم إلى اللغة العربية، اسمه الإمام الصادق ملهم الكيمياء أو ملهم الكيمياء في رأي علماء الغرب. كتاب غربيون يكتبون عن الإمام الصادق عليه السلام في هذا الجانب، جانب الكيمياء. زكي نجيب محمود أحد فلاسفة العرب، توفي قبل مدة من الزمان، يقول إذا كان هذا الذي نقل عن جابر ابن حيان الكوفي من علوم منسوبة إلى جعفر بن محمد الصادق، فهذا رجل قد سبق زمانه بآلاف السنين. إذا هالحكي اللي جابر ابن حيان الكوفي، وهو معروف اليوم في تاريخ العلم على أنه واحد من الرواد في العلم الطبيعي في الكيمياء ونظرياتها وما شابه ذلك، إذا هذا الحكي ما أخذنه من الإمام الصادق، فالإمام الصادق هذا رجل سبق زمانه بآلاف السنين. وبالفعل جابر ابن حيان لم يكن إلا ناقلا لقطرة من علم رسول الله محمد. جرت هذه القطرة على يد الإمام الصادق عليه السلام، حيث وجد لها قلبا واعيا مثل قلب جابر ابن حيان، واتسع الزمان والمقام له فأملى عليه. فأي جانب أنت تريد تتحدث في حياة الإمام الصادق عليه السلام تجد نفسك أمام فضاء رحب من المعرفة، ولا يمكن الإحاطة بهذا الإمام العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمعرفته، وأن يهدينا للاقتداء به، وأن يحشرنا في زمرته، إنه على كل شيء قدير. وإحنا نقوي قلوبنا بأن نقتدي بهؤلاء الصفوة والثل والسادة من أهل البيت عليهم السلام، ونسأل الله أن نكون معهم في الآخرة كما نحن معهم في الدنيا. هذا منطق الأشياء، تراها أنت ثبت نفسك في هذا الزمان على هذا المنهج تكون معهم في الآخرة، معادلة لا تتأخر ولا تتخلف أبدا. من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم. اللهم إنا نشهدك أننا نحب محمدا وآل محمد. بعض يقول أن الشيعة لا يرتبطون بأهل البيت. زين، إذا الشيعة ما يرتبطون بأهل البيت وغيرهم أيضا ما عندهم ذكر لأهل البيت، فأهل البيت ضايعين. عندهم فقه لو ما عندهم فقه، وين فقه أهل البيت في المدرسة الأخرى، مدرسة الخلافة؟ كم حديث هذا الإمام الصادق اللي إحنا نعتقد مدرسة كاملة، البخاري وهو أعظم الصحاح في مدرسة الخلافة لم ينقل نتفة حديث عن الإمام الصادق عليه السلام، حديث واحد ما نقل ولا واحد، ولا عن الكاظم ولا عن الرضا ولا عن الجواد ولا عن الهادي ولا عن الحسن العسكري، وكان معاصرا له أيضا، طيب، ولا عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. ونقل عن الإمام أمير المؤمنين 35 حديث، الله أكبر، شيء كثير، 35. هذا علم علي بن أبي طالب اللي يقول سلوني قبل أن تفقدوني فلا أنا أعلم بطرق السماوات مني عن طرق الأرض. طيب، ليس مناسبا أن يخوض الإنسان في هذه الأمور، وما كنا نريد. وطريقة إمامنا الصادق عليه السلام هي طريقة السلام والانسجام والائتلاف والتقية ديني ودين آبائي بهذا المعنى الذي شرحناه وذكرناه. أهل البيت عليهم السلام عالم رحب من الفضائل، من المناقب، من المعارف، من الحياة الطيبة، وفي طليعتهم كان سيدنا الإمام الصادق عليه السلام. بطبيعة الحال لابد أن يحصل الاصطدام في هذه الأثناء بين من يمثل الظلام ومن يمثل النور، من يمثل الهداية وهو الإمام، ومن يمثل الضلالة وهو المنصور العباسي. منصور العباسي تحدى الإمام كثيرا وتعدى على الإمام كثيرا، وهذه سيرة الطواغيت، مو سيرة حديثة ولا تنتهي أيضا، وهذه في الطرف الآخر سيرة المصلحين والمؤمنين أيضا ولن تنتهي. ولا يضر الإمام أن يتعدى عليه مثل ذلك الحاكم اللي الربيع أحد وزرائه يقول قال لي المنصور ونحن ذاهبون إلى المدينة من بغداد أذكرني أمر جعفر والله لأقتلنه، والله لأقتلنه، وإياك إياك أن تنسى تطالك عقوبتي، ذكرني إذا وصلت المدينة، أي شغلة مهم لازم أقتله ولا تخليني أنسى. فيقول لي لأن وصلنا إلى المدينة، أنا ذاك الوقت قلت إلى المنصور أنه أذكرك أمر جعفر، فقال نعم نعم ما صنعت، اذهبوا. فراح الربيع وجلب الإمام الصادق عليه السلام بهيئة محزنة للإنسان المؤمن، هيئة مشجية. رجل الإمام الصادق ذاك الوقت عمره 65 سنة تقريبا، وفي هذه الهيبة والشيبة، فيقول لما دخل إليه الإمام الصادق عليه السلام في مرتين، المرة الأولى تهجم عليه وشتمه وقال كلاما لا ينبغي أن يقال في هذا المكان أصلا، إلى أن الإمام الصادق عليه السلام بعد ذلك هدأه ببعض الأحاديث. مرة أخرى أيضا استدعاه الربيع، يقول لما دخل الإمام الصادق وكان المنصور قد عزم على قتله وأحضر النطع، النطع قطعة جلد إذا واحد أرادوا أن يقتلوه في نفس المكان ما يأخروه إلى السجن أو كذا، يبسطون نطع حتى لا يتوسخ كل المكان بالدم، أحضر النطع وأخذ السيف وأخرجه من غمده، هو نفس المنصور. فالربيع يقول لما دخل الإمام الصادق عليه السلام رأيت شفتيه تتحركان، فلما تقدم قليلا قام المنصور إليه واعتنقه وجعله إلى جانبه وأقبل عليه يكلمه بكلام حسن، إلى أن انتهى سأله ما حوائجك، سلني في قضاء حوائجك. طيب، وخرج الإمام سالما. الربيع يقول أنا تعجبت، فرحت وراء الإمام الصادق عليه السلام وقلت إلى أنا شفت شيء غريب، رأيت منه أنه قد أحضر النطع وجرد السيف لقتلك وكان غاضبا حانقا، ورأيتك عندما أقبلت إليه تحركت شفتاك، فما الذي جرى؟ قال دعوت بدعاء آبائي الطاهرين. قال علمني يا الإمام الصادق رحمة، حتى على هذا أيضا جواد سخي ورحيم. قال قلت حسبي الرب من المرغوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الله رب العالمين، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي من كان مذ كنت حسبي. وهكذا ظل الإمام عليه السلام يدعو الذي يلجأ إلى عون الله ويحتسب بالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يصل إليه شيء. من خاف الله أخاف الله منه كل شيء. تتغير المعادلة، ارتبط بربك كما ارتبط إمامك تتغير أمورك. هاي كل مرة كانت تصير، لكن آخر مرة بعد كانت فيها نهاية الإمام. هل حقد هذا وهالمؤامرة وهالسعي في قتل الإمام مرتين هكذا، لكن آخر مرة أمر محمد بن سليمان والي المدينة أن يدس للإمام الصادق عليه السلام سما بقيعا، فدس إلى إمامنا سم في عنب ورمان، وقرب إلى إمامنا فلما ذاق بعضا من سر السم في جسده، أيوا إماما وسيدا ومظلوما، عاد إلى منزله وبقي على فراش مرضه يتقلب يمنة ويسرى ويقبض يدا ويبسط أخرى ولونه يصفر تارا ويخضر أخرى وهو يعاني من حرارة السموم، حتى كانت أمعاؤه كأنما تقطع بالمواسي أو تشرح بالسكاكين، وعند احتضار أجله مدد يديه ورجليه وغمض عينيه وقرأ ما تيسر من القرآن. حضر عنده أهل بيته، أستودعكم الله والله خليفتي عليكم، وعرق جبينه وسكن أنينه وفاضت روحه الطاهرة. أين المنادي وإماما وسيدا؟ ضجت بنو هاشم ومن حضر البيت، كل ينادي ومظلوما ومسموما. باشر الإمام الكاظم في تجهيزه، جهز غسل كفن حمل على الأعناق، يشيعه آلاف الناس إلى البقيع. أقول وقد راحوا به يحملونه على كاهل من حاملي وعاتقي، أتدرون ماذا تحملون إلى الثرى؟ هلالا هوى من فوق علياء شاهقي، غدا تحث الحاثون فوق ضريحي، ترابا وأولى كان فوق المفارق، ودفن في بقيع الغرقد قريبا من أمه فاطمة الزهراء سلام الله عليها، هي صاحبة العزاء. أنا بعض عندي بالمدينة وبعضها ما بالبرو، بعض حصل لهم مواري وبعض ما حصل قبو، كيم جاي الجسد بالطف عاري وراسن بخطي يدو كم طفل دامي بكيت رحسين ضامي وكم شباب كل صباح وكل مسيه ينفقد مني ولا شتت أم بالفيافي لا يقاون ببلا خالية منهم منايا زلهم ولا فيها أحد بس حرم وأطفال يبجون من عظم المصار نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم
مستمعين الأفاضل استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت سماحة الشيخ فوزي آل سيف
يا صادق القول الأبي يا ابن علي والنبي يا بهجتي وجنتي وفرقدي وكوكبي يا صادق القول الأبي يا ابن علي والنبي يا بهجتي وجنتي وفرقدي وكوكبي يا عزتي ورفعتي ونحلتي ومذهبي يا عزتي ورفعتي ونحلتي ومذهبي يا جعفر
يا جعفر
يا صادق
يا صادق
بالحق
أنت
ناطق يا جعفر
يا جعفر
يا صادق
يا صادق
بالحق
أنت
ناطق
ناطق
وللإله ناصر وبالإله واثق وللإله ناصر وبالإله واثق فالفكر فيك نير والدين فيك سامق فالفكر فيك نير والدين فيك سامق فالفكر فيك نير والدين فيك سامق فالفكر فيك نير والدين فيك سامق
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ألو طهران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في ألو طهران أعظم الله لنا ولكم الأجر في هذا المصاب ذكرى السنوية لرحيل مفجر الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخميني رحمة الله تخشاه، نعم سيكون محور النقاش والحديث في هذا اللقاء الأسبوعي من ألو طهران. حياكم الله. ألقى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي خطابا بمناسبة الذكرى السنوية 32 لرحيل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. قال قائد الثورة الإسلامية في هذه المناسبة أن الأعداء يحسبون أن الجمهورية الإسلامية لن تحتفل بذكراها 40، وأضاف الأمريكيون كانوا قد أعلنوا جليا بأن الجمهورية الإسلامية لن ترى ذكرى تأسيسها 40، ما يثبت فشل مثل هكذا تكهنات. ولفت الإمام الخامنئي إلى أن صمود الإمام الخميني رحمة الله عليه وانتصارات الشعب الإيراني خلال الحرب المفروضة أبطل جميع التكهنات بشأن فشل الثورة الإسلامية، وأوضح أنه كانت للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إبداعات كثيرة من أهمها تأسيس الجمهورية الإسلامية. واعتبر قائد الثورة الإسلامية أن الثورة الإسلامية لم تسقط وتضمحل خلال العقود الماضية فحسب، بل أصبحت أكثر قوة وتقدما يوما بعد آخر، مشيرا إلى أن سر صمود الثورة الإسلامية يكمن في تلازم الجمهورية مع الإسلامية، أي حكم الشعب والإسلام. ولفت سماحته إلى أن حاكمية الإسلامية تتجلى بوضوح في القرآن الكريم، والإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه قد سار على هذا النهج في تأسيس الجمهورية الإسلامية، وأنه كان يؤمن بقوة الشعب وقدراته وصموده ووفائه، مشددا بأن الإمام الخميني رحمة الله عليه لم يجامل أحدا على حكم الله، معتبرا أنه من حق الله على الشعب أن يتعاونوا على إقامة حكومة الحق والعدل. إذن عند الذكرى السنوية لرحيل مفجر الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخميني رحمة الله تخشاه، نتوقف في هذا اللقاء الأسبوعي من ألو طهران، رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. حقيقة الحديث عن الإمام الخميني رحمة الله تعالى تخشاه، يعلم الجميع مدى الألم لفراقه، ويعلم الجميع مدى تأثيره وكذلك حنكته، صموده، إيمانه، عقيدته الذي من خلالها وعلى أساسها وأسسها تفجرت الثورة الإسلامية ونجحت وانتصرت. واليوم نحتفل بعد أكثر من 4 عقود من الزمن بذكرى تأسيس هذه الجمهورية، وكذلك نتوقف لنتحدث عمن استطاع أن يفجر هذه الثورة المباركة ويؤسس هذه الجمهورية. أولى المساهمات من العراق، من البلد الذي كانت له وقفات أثر وتأثر بهذه الثورة المباركة، من الأخ العزيز والفاضل غزوان علي عبد الله من ميسان العراق، نسمع معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي أحمد وحيا الله مستمعي الإذاعة، وعظم الله أجورنا وأجوركم بهذا الحدث التاريخي السنوي في كل عام، ألا وهو رحيل الإمام الخميني رحمة الله عليه، المفجر الثورة الإسلامية ومؤسس الثورة الإسلامية، هذا الإمام الذي حقق حلم الأنبياء، هذا الإمام الذي وقفه بوجه الشيطان الأكبر، بوجه أمريكا وكل الشعوب الذي كان سندا للشعوب المستضعفة. فسلام الله على الإمام الخميني في كل زمان ومكان، وأقول لم تنجب الأرحام بعد آل أحمد في مثله، هيهات وهيهات مثل الخمين يولد في غد كيف السبيل والطريق وأبا أحمد فالدهر والكون في غيبة قائم يندبكم أينكم يا سادتي. فسلام الله على الإمام الخميني وسلام الله على شهداء الثورة الإسلامية التي ما زالت مستمرة في عطائها وإنجازاتها وما زالت مع المستضعفين في مواجهة قوى الشر الشيطان الأكبر والغدة السرطانية. وأخيرا عظم الله أجورنا وأجوركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكر جزيل لك أخي العزيز والفاضل غزوان علي عبد الله ميسان العراق على هذه المشاركة، وشكر المشاعر الطيبة تجاه الجمهورية الإسلامية، تجاه مفجرها، تجاه ثورتها وشعبها وقيادتها. نبقى في العراق، الأخ وليد الأسدي معنا في هذه اللحظات. أخي وليد السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولإذاعة طهران ولكل المستمعين الكرام.
حياكم الله.
تحية لشعب الجمهورية الإسلامية ومحبي الجمهورية الإسلامية، ولتحية لكل المقاومين، هؤلاء الذين هم امتداد لصاحب الذكرى إن السيد الخميني رحمة الله عليه.
رحمة الله عليه.
لقد قاد ثورة في وقت العالم كله بحاجة إليها، المسلمون فحسب لا، وإنما كل مستضعف في هذا العالم كان يعد الدقائق والثواني منتظرا أن تنبثق أو ينبثق فجر الثورة الإسلامية بقيادة السيد الخميني رحمة الله عليه، الذي هو عطاء لا للشعب الإسلامي في الجمهورية الإسلامية فقط، بل عطاء للإنسانية. السيد الخميني رحمة الله عليه قدم ما ينبغي أن يقدمه هذا القائد العظيم لنصرة الحق والوقوف مع المستضعفين، ليس في داخل الجمهورية الإسلامية بل على مستوى العالم. فلما فقدنا هذا السيد الخميني رحمة الله عليه في ذكرى رحيله، الله سبحانه وتعالى حتى تستمر تلك النجاحات ويستمر عطاء هذا السيد الجليل، رزقنا الله سبحانه وتعالى بامتداد له وهو سماحة القائد الخامنائي. نعم، فقدنا السيد الخميني جسدا، لكننا لم نفقده فكرا وعطاء وجهادية وثورة. فلقد انتبه العالم، كل العالم، ليه؟ مواقف السيد الخميني المؤيدة للمستضعفين، فسار على نهجه. وما محور المقاومة اليوم إلا ثمر من إحدى ثمرات تلك الثورة المعطاء، وذلك الجهد المبارك لذلك السيد العظيم الذي قاد تلك الثورة وقاد المستضعفين في العالم. نحن نقدم العزاء في ذكرى الثورة، ولكننا نقول في ذكرى قائد الثورة ومفجر الثورة، في ذكرى رحيل السيد الخميني، ولكننا على ثقة كبيرة أن السيد الخميني موجود لدى كل أحرار الدنيا فكرا وعطاء وثورة. طوبى للسيد الخميني يوم ولادته ويوم رحيله ويوم يبعث حيا بين يدي الله، ونقف معه في كل أفكاره وثورته وكل ما قام به، لأننا اعتبرناه ذلك المنقذ الممهد للمنقذ النهائي والعالمي، وهو الإمام المهدي عجل الله فرج الشريف. فلقد سار على نهج الأنبياء وعلى نهج الأئمة، وإن شاء الله هو الممهد للثورة العظمى في نهاية الدنيا للمستضعفين وللحق، ولوضع نهاية للباطل في العالم على يد الإمام المهدي عجل الله فرج الشريف، وبحضور إن شاء الله السيد القائد الخامنئي. عظم الله لكم الأجر ولنا وللمؤمنين بذكرى رحيل السيد الخميني، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا معه ومع محمد وآل محمد يوم نلقى الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا أخ وليد الأسدي من العراق على هذه المشاركة. الأخ عدنان الصحناوي معنا من سوريا. أخي عدنان السلام عليكم، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعزيتنا القلبية بوفاة الإمام الخميني رحمه الله وقدس الله سره. التاريخ أخي، التاريخ لا يصنع العظماء، بل العظماء هم الذين يصنعون التاريخ ويستطرون بحروف من نور في صفحات المجد. والتاريخ وهم الذين يجعلون شعوبهم في مصاف الأمم المتقدمة. والحمد لله الذي حظى هذه الأمة بالعظماء أمثال الإمام الخميني رحمه الله وقدس الله سره. إن الثورة التي قام بها الإمام الخميني كانت ثورة الحق التي انتصرت على الباطل وسحقت الاستعمار وسحقت الإمبريالية والرجعية. وكان محبا لشعبه ولشعوب العالم فانتصر. ومن يحب شعوبه شعبه ويحب أهله ينتصر. ودائما ستبقى راية الثورة التي قادها الإمام الخميني خفاقة عالية، ومن نصر إلى نصر بإذنه تعالى. عظم الله أجركم وأجرنا، ورحم الله كل الشهداء وكل الصادقين وكل الأحرار.
شكرا جزيلا.
أتحدث معكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا، جبل العرب، جبل سلطان باشا الأطرش.
شكرا جزيلا لأخ عدنان الصحناوي من سوريا على هذه المشاركة، بارك الله بكم. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد، وعظم الله لنا ولكم الأجر. حقيقة الحديث حول هذه المناسبة حديث ذو شجون وفيه الكثير، بما يسمح به الوقت وأعطي الفرصة لنستمع أكثر إلى أصوات المستمعين، لمن يريد أن يكون له صوت ووقفة وكلمة في هذه اللحظات. نستمع من اليمن الأخ أبو محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. ألف تحية لبرنامج ألو طهران. تأتي الذكرى السنوية لرحيل الإمام الخميني قدس سره الشريف، وهو مفجر الثورة الإسلامية في إيران. وقد أضحت إيران قوة عظمى تعمل لها قوى الاستكبار ألف حساب. وتأتي هذه الذكرى العطرة في ظل انتصارات محور المقاومة، وخاصة انتصار المقاومة الفلسطينية في غزة على الكيان الصهيوني الغاصب. ولن ينسى الشعب الفلسطيني والعالم العربي والإسلامي عند انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وأصدر الإمام الخميني يرحمه الله أمرا بفتح أول سفارة لفلسطين في طهران بدلا عن السفارة الصهيونية إبان حكم الشاه آنذاك. إن التقدم العلمي والعسكري والصناعي والنووي وعلى كافة المستويات في إيران كان ذلك ثمرة من ثمار انتصار الثورة الإسلامية في إيران وقائدها الراحل عليه سلام الله الإمام الخميني. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. وكتب يقول أيضا التحية لك أستاذي أحمد وكاد الإذاعة الأجلاء وضيوف المستمعين الكرام، حياكم الله بياكم. وشكرا لك دائما أخي الكريم والفاضل. الأخت أم علي من البحرين أرسلت إلينا أكثر من مساهمة، سأل الله السلام الجميع وكذلك الشكر والتقدير. الأخت الفاضلة تقول بعد السلام والتحية عليكم السلام أختي الكريمة، في الواقع أن شخصية الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه شخصية بذاتها مرجوة ومبتغات في كل مكان وزمان، لذلك فهي حبيبة وقريبة من القلوب ومدركة لواقعها وقيمتها وواقع الناس من حولها. لقد كان السيد روح الله رحمة الله تعالى عليه كالشمعة يلتف حولها اليراع، مصباحا لذوي الليل الطويل ومحطة لآمال وآلام الجميع، فكان بحق أبا روحيا لهم وقائدا ومشعلا يضيء الدروب، فكان رحيله موجعا يدمي القلوب. فسلام عليه يوم ولد ويوم توفي ويوم يبعث حيا. عظم الله لنا ولكم الأجر شعبا وقيادة، لا سيما نعزي قائد الأمة الإسلامية الإمام الخامنئي وحكومته. وشكرا لكم أم علي من البحرين، حياك الله بياكي. شكرا لأختي الفاضلة والكريمة على هذه المشاعر الطيبة، وكذلك نسأل الله أن يحشرنا ويحشركم مع ذلك الإمام الهمام. في هذه اللحظات يلتحق بنا من طهران رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والاستراتيجية سماحة السيد فادي السيد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عظم الله أجوركم سماحة السيد.
أجرك عظيم، الله يبارك فيكم ويتقبل أعمالكم إن شاء الله.
سماحة السيد، ونحن نتأمل نتحدث في هذا اللقاء، كان هناك خطاب لقائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي صبيحة هذا اليوم، تحدث فيه في هذه المناسبة في هذه الذكرى، وقال عن الإمام الخميني رحمة الله تخشاه بأن هذا الرجل لا زال موجودا، وصموده حقيقة وانتصارات الشعب الإيراني خلال الحرب المفروضة أبطل جميع التكهنات بشأن فشل الثورة الإسلامية. تفضل.
في البداية تحية طيبة لك ولشاهدي الكرام، وأعظم الله أجورنا وأجوركم بذكر مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني قدس سره الشريف، وأيضا بذكر استشهاد الإمام الصادق عليه السلام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن بهذه الذكرى الأليمة، أن يحقق بهذه الذكرى الأليمة الانتصارات للأمة العربية والإسلامية، وإصلاح الأمة وإخراجها من أطون الظلم والجور، لتنعم بالحرية بعد ظهور الإمام المهدي عجل الله وفرجه الشريف. أولا، إذا كنا نريد أن نتحدث عن الإمام الخميني قدس سره الشريف، يمكن أن نقول بأن الإمام جسد الآية الكريمة التي تقول: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهون المقصود بهذا الكلام إنه الإمام الخميني هو يعتبر اليوم الشجرة الطيبة التي اليوم نجد أصلها ثابت وفرعها في السماء، مهما تقادمت الأزمان والعصور تبقى هذه الشخصية المباركة حية على مدى العصور والأزمان، بل ستلد أجيالا وأجيال تقول أو تجسد الإمام الخميني وشخصية الإمام الخميني السائرة. ليش هذا الكلام؟ لأن الإمام الخميني استمد نهضته وثورته المباركة من ثورة الإمام الحسين عليه السلام الإصلاحية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين. وهذه الرحمة المباركة عندما وصل الإسلام والشعوب الإسلامية في العالم والمنطقة إلى مرحلة مأساوية لا يمكن السكوت عنها، وجدنا بالوقت الذي سكت الكثير من العلماء والتزموا الصمت مقابل هذا الشيء، وجدنا بأن الإمام الخميني تحرك واتخذ نهجا ثوريا نهضويا ومستمدا من علوم مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وخاصة من قبل مدرسة الإمام الصادق عليه السلام الذي أسس أكبر مدرسة علمية وفكرية على صعيد البشرية، استعان بهذه العلوم المباركة وانتهج نهج الإمام الحسين عليه السلام الثوري، فامتزجت الثورة العلمية والفكرية مع الثورة العسكرية، فوجدنا هناك نهجا مميزا ونهضويا غير مسبوق على صعيد التاريخ
من أجل إحقاق الحق ومن أجل انتصار الكلمة على انتصار الكلمة على السيف. وهذا ما حققه الإمام الخميني قدس سره الشريف، وهذا أصل من أصل الانتصار ومن أصل تجسيد هذه الشخصية المباركة لتبقى حية على مدار الأزمان والعصور.
هنا اسمح لي سماحة السيد أن أتوقف معكم أيضا عند نقاط أخرى تتعلق فيما يخص اليوم هذا الواقع الذي نعيشه والهوية الإسلامية التي يراد إضاعتها. الثورة الإسلامية كما قال الإمام الخامنئي اليوم ليس فقط لم تسقط لم تضمحل خلال العقود الماضية، بل أصبحت اليوم أكثر قوة أكثر تقدم يوما بعد آخر. والبعض يسأل عن سر هذا الصمود، هذه الصلابة، هذا التحدي، هذه الجذور القوية التي لم تستطع لا العقوبات لا الحصار لا التهديد لأي شيء أن يفت من عضدها. أين السر في ذلك برأيكم سماحة السيد؟
السر موجود بمعركة بدر الكبرى، عندما كانوا المسلمون أقل قليلا، وأيضا كان الكفار بأكبر قوة، كانوا يمتلكون أكبر قوة. وعندما أراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمواجهة الاستكبار إذا صح التعبير بذلك الزمان بعدد قليل من المؤمنين، استطاع أن ينتصر من خلال الإيمان المطلق بالله سبحانه وتعالى هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبعدد قليل من المؤمنين الذين وقفوا إلى جانبه وسندوه في مواجهة الأعداء. لكن لم يكن هذا كافيا، بل الأمر الأساس الذي أدى إلى انتصار القلة على الكثرة هو التسليم المطلق للإرادة الإلهية وللنهج الذي خاضه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأراد ما أراده الله وحقق الانتصار المدوي واستطاع أن يكسر إرادة العدو على قاعدة إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هناك نموذج آخر على هذا المثال اللي وقع في معركة الخندق، عندما ضرب الإمام علي عليه السلام ابن ملجم وقسم ظهر الأعداء ولقنهم شر الهزيمة في وقت يوصف القرآن أن الجيش الإسلام من الخوف الذي انتابه جراء العدو وحجم وقوة العدو التي كان يمتلكها بلغت القلوب الحناجر، لكن الإيمان المطلق للإمام علي والراسخ بأن الانتصار سيكون لصالح الإسلام والمسلمين قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضربة علي يوم الخندق توازي عبادة الثقلين. لذلك الإمام الخميني قدس سره الشريف عندما خاض الثورة انتهج نهج أمير المؤمنين عليه السلام، الإيمان الراسخ بالله سبحانه وتعالى وبنهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان ينظر إلى الأعداء مهما بلغت قوتهم ومهما بلغت قدرتهم العسكرية كان ينظر إليهم باستصغار، لأنه يؤمن بالواحد القهار الجبار الذي لا يمكن لأي قوة أخرى أن تقف في وجهه، وكان ينظر إلى نفسه بأنه أداة من أدوات الله سبحانه وتعالى التي يجب أن يضرب بها. فحقق المعجزات الإمام الخميني، وخاصة عندما سألوه قبل أكثر من 10 أعوام من انتصار الثورة الإسلامية كيف يمكن لك أن تحقق الانتصار، قال: إذا أراد أحد الانتصار، وخاصة أقول للعلماء، إذا توحد العلماء بهدفهم وبمشروعهم يمكن أن يمتلكوا عصا موسى. فعمل على وحدة العلماء في قيادة الثورة ورسخ وأنشأ فريقا كبيرا من العلماء، وهون أيضا من السنة والشيعة، فتحققت معجزة موسى عليه السلام وضرب الإمام الخميني بعصاه فضرب الشاه وأسقطه وأسقط عرش الاستكبار في المنطقة وقلب المعادلة وجسد مفهوم الحق بوجه الاستكبار
واستطاع أن ينتصر ويحقق المعجزات التي قام بها الإمام الخميني قدس سره الشريف.
حقيقة سمعت السيد، ونحن نبحث في هذا الموضوع مؤامرات لم تنتهي حتى هذه اللحظة، أكثر من 4 عقود والمؤامرات مستمرة. الكثير من الدول حاولت أن تغير الواقع السياسي في إيران وفشلت. اليوم كانت هناك ندوة بهذه المناسبة، ندوة دولية أقيمت في مرقد الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه في هذه الذكرى، وعلى ما يبدو أن البعض لا زال ينظر إلى ذلك الرجل بأنه استطاع أن يحقق حلم الأنبياء. شخصيات سياسية، مفكرين من إيران من خارجية حضروا وأكدوا أن الإمام كان وما زال مشعل ونبض لكل حركات التحرر حول العالم. الخطوط البيانية لاستمرار وتطور الثورة الإسلامية حتى يومنا هذا إنما تؤكد متانة وقوة الأساسيات التي وضعها مفجر هذه الثورة الإمام الخميني العظيم رحمة الله تعالى عليه. هذا على الأقل ما أكده الحاضرون اليوم، وشددوا على أن هذه الشخصية قل نظيرها عبر التاريخ. شخصية وحدوية وحدت الجميع، كان عنوانا لرفض الظلم، رفض الاستكبار، دعم المستضعفين، دائما يركز على هذه النقاط، ادعم المستضعفين بعيدا عن كل الاعتبارات الدينية المذهبية الطائفية، هو يدعم كل حر في العالم وينصر كل مستضعف في العالم. هذا النهج، هذا الفكر فيه عمق كبير حقيقة، يصل إلى حد الحديث أنه رجل قل نظيره عبر التاريخ. تفضل سماحة السيد.
أولا الإمام الخميني ينظر يعني مثلا بالأصل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء إلى البشرية رحمة للعالمين، جاء بالرحمة الإلهية للبشرية. لماذا؟ لأنه هناك اعتقاد راسخ بالعالم وبالقرآن بأن البشرية هي أمانة الله على الأرض، فمن يدافع عن أمانة الله على فمن يدافع عن أمانة الله في الأرض ويدافع عن حق الإلهي في الأرض الذي خلق الله سبحانه وتعالى البشرية ليفتخر بها وليعتز بها أمام الملائكة كما اعتز بعبادة السيدة الزهراء عليه السلام أمام الملائكة، وليتفاخر بالإنجاز الذي قام به الله سبحانه وتعالى للإنسان كإنسان، وسخر له الكون ليكون في خدمته. فالإمام الخميني انطلق من هذه المعادلة، من معادلة بأن العالم والبشرية بل الإنسان هو أمانة الله على الأرض ويجب الدفاع عنه مهما كان نوعه وعرقه ولونه وديانته، على قاعدة القول أمير المؤمنين عليه السلام، وهو الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. الكل اليوم هم أمانة الله على الأرض، والرحمة الإلهية اليوم تشمل الجميع كالمطر، يتساقط المطر على الجميع، على الكافر وعلى المؤمن وعلى المسلم وعلى الملحد وعلى كافة أنواع البشر تأتي الرحمة الإلهية، لكن المعيار عند الله سبحانه وتعالى التقوى. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرفعه من حيث لا يحتسب ويرزقه من حيث لا يحتسب كذلك الأمر، هذا المعيار. لذلك الإمام الخميني انطلق من هذا المعيار فحقق معجزة. وهون إذا بدنا نحكي للمستمع الكريم ليعلم أكثر، إنه المعجزة التي حققها الإمام الخميني من قبل عصا موسى إن صح التعبير، ما هي؟ إنه كيف الإمام الخميني وهو في المنفى استطاع أن يخاطب جيلا بكامله ويؤسس وينمي روح الثورة وروح الجهاد في هذا الجيل، ولا يزال هو أجنة في بطون أمهاتهم. هذا الرجل الذي يعتبر شخصية استثنائية، هي يمكن أن نقول بأنها هي فوق البشر وهي تحت أهل البيت عليهم السلام، لأن التقوى الذي مارسها الإمام الخميني والنهج الذي قاده الإمام الخميني وأسس حياته ونفسه على أساس نهج أهل البيت عليهم السلام هو من استطاع أن يقود ويصل إلى المبتغى الإلهي الذي حققه. فأصبح الإمام الخميني هو عين الله وهو يد الله، بل هو كلمة الله كيف ما دار وكيف ما توجه، لذلك اليوم عندما ننظر إلى شخصية الإمام الخميني بنصرة المستضعفين في العالم، ننظر إلى كلمة الحق. كلمة الحق يعني كلمة الله سبحانه وتعالى، فأعطاه الله من حيث لا يحتسب ومن حيث يحتسب، ورفعه إلى مقام لا يمكن لأحد أن يصل إليه إلا المخلصون لله سبحانه وتعالى، وإلا المخلصون لنهج أهل البيت عليهم السلام.
أحسن، بارك الله بكم، شكرا جزيلا سمعت السيد فادي السيد رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والاستراتيجية من طهران لانضمامكم إلينا، حياكم الله.